بسم الله الرحمن الرحيم. كان آخر ما تعرضنا إليه ما ذكره المصنف أن يجمع بين الطائفتين، بينما دل على ثبوت الماء للمرأة وأنها تجنب بالإنزال من دون معاشرة، وبينما دل على عدم ثبوت ماء للمرأة أو أن المرأة لا تجنب بالإنزال فلا يجب عليها الغسل. وقد تقدم مناقشة هذا الأمر من قبل المصنف وفقا لمختار المحقق النائيني والسيد الخوئي من أنه يعتبر في الجمع العرفي إذا جمع بين كلامين أن يكون كلاما واحدا متصلا. وقد نقضنا على هذا الكلام نقضا وحلا ببيان مضى. في المقام إشكال ثاني ذكره السيد الخوئي قد صلى تربته الطاهرة على الجمع العرفي بينما دل على وجوب الغسل وما دل على عدم وجوب الغسل بحمل ما دل على وجوب الغسل على الاستحباب وحمل ما دل على عدم الوجوب على الأصل. أشكل السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه فقال بأن الجمع بين المتعارضين بحمل أحدهما على الاستحباب أو الكراهة يختص بالأحكام التكليفية ولا يأتي في الأوامر والنواهي الإرشادية. طيب، نظير مثلا ما لو ورد الأمر بالإعادة في دليل وورد نفي الإعادة في دليل آخر، لا يمكن في هذه الحالة الجمع بالحمل على الاستحباب، لأن الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، والحكم بعدم الإعادة إرشاد إلى عدم الفساد، والفساد وعدم الفساد متعارضان في نظر العرف، فلا معنى لاستحباب الفساد حينئذ. مقامنا من هذا القبيل، لأن الأمر بغسل المرأة من الإنزال إرشاد إلى جنابتها المانعة من صحة الصلاة مثلا في هذه الحالة. قوله عليه السلام ليس عليها غسل إرشاد إلى عدم جنابتها بذلك، فلا يمنع عن صحة صلاتها، فلا معنى للحمل على الاستحباب في مثل ذلك. يعني كيف نجمع بين أن صلاتها باطلة فاسدة وبين أن صلاتها ليست فاسدة؟ لا يمكن. فبناء على هذا لا مجال للجمع المذكور بحمله على الاستحباب. هكذا أفاد سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في كتابه التنقيح. هذا الكلام من السيد الخوئي قدس سره يمكن الإجابة عنه نقضا وحلا. أما النقد فبموارد، منها طبعا موارد عمد السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه إلى مخالفة ما ذكره فالتزم بالحمل على الاستحباب مع أن الأمر في الموارد الإرشادية وليس في النواهي الإرشادية وليس في الأحكام التكليفية. عندنا موارد ينقض على السيد الخوئي عليه رضي الله تعالى عنه بها، منها نسيان التشهد، فقد ورد في موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إن نسي الرجل التشهد في الصلاة فذكر أنه قال بسم الله فقط فقد جازت صلاته، وإن لم يذكر شيئا من التشهد أعاد الصلاة. طيب، أعاد الصلاة ظاهر في ماذا؟ في فساد الصلاة، فيكون الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد وعدم الصحة. بينما نجد أنه قد صلى تربته الطاهرة قد التزم باستحباب الإعادة وليس وجوب الإعادة من باب الجمع بين هذه الرواية وبين قاعدة لا تعاد التي تقضي بعدم الإعادة من نسيان التشهد. خب نجد أنه قدس سره لم يرى أي مشكلة في حمل الأمر بالإعادة على الاستحباب على خلاف ما هو ظاهر فيه من الإرشاد إلى الفساد. فإذا كان الحمل على الاستحباب مختصا بالأحكام التكليفية كيف يا سيدنا في المقام قد عمدت إلى الحمل على الاستحباب؟ موارد كثيرة عندنا من المورد من الموارد أيضا
في هذا الباب نستجد قبل هذه الأقوال
هذه في دورة الفقهية
يمكن هذه يعني في دورة الأولى وبعدين استجد
المبنى عدل يعني
أيهما المتقدم أي المتأخر
ما ندري
يعني تقدم هذا البناء وتأخر هذا
على أي حال إحنا علينا بما هو الظاهر بعد ما لم يصرح في كلامه بأنني قد عدلت عما كنت أبني عليه والتزمت بخلاف ما كنت ألتزم إحنا علينا أنه لا زال باقيا على رأيه. على أي حال مورد آخر من الموارد التي ينقض بها على السيد الخوئي إذا ماتت الزوجة الرابعة دلت بعض النصوص على جواز أن يتزوج الزوج بعد وفاتها مباشرة ما عنده عدة لكن دلت موثقة عمار على أنه لا يحل له أن يتزوج حتى يأتي عليها 4 أشهر و10 أيام وقد ارتضى السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه حمل رواية عمار على كراهة الزواج خلال مدة العدة مع أنها ظاهرة في الإرشاد إلى فساد العقد وهذا خلاف مبنى. طيب فإذن هذه من الموارد التي ينقض بها على السيد الخوئي في حصره الأمر بخصوص الأحكام التكليفية ولا يشمل الأحكام الإرشادية سواء في الأوامر أم النواهي. هذا بحسب النقل. وأما بحسب الحال فنقول بأن الحمل على الاستحباب بقرينة خارجية كما يتأتى في الأمر الظاهر في الوجوب التكليفي كذلك يتأتى في الأمر الظاهر في الإرشاد، لكن ليس معنى ذلك استحباب الفساد أو معنى ذلك استحباب الجنابة حتى يقال بأنه واضح البطلان، بل لما كان ظاهر الأمر بالإعادة هو الإرشاد إلى الفساد إذا حمل على الاستحباب صار معناه استحباب الإعادة تعبدا من دون أن يكون العمل الأول فاسدا. كذلك لما كان الأمر بالاغتسال ظاهرا في الإرشاد إلى حصول الحدث الأكبر إذا حملنا على الاستحباب يكون معنى استحباب الاغتسال تعبدا حتى لو لم يكن المكلف محدثا، وهكذا في بقية الموارد الأخرى. إذن النتيجة أنه يكون جريان الحمل على الاستحباب جمعا لا يختص بالأحكام التكليفية بل يجري في الأحكام الوضعية، وعدم تعقل معنى لجريانه في الأحكام الوضعية لا يعني عدم الجريان بالبيان الذي قد ذكر. خرجنا إلى نتيجة مفادها أن الجمع العرفي بالحمل على الاستحباب مخدوش إما بالإشكال الأول أو بالإشكال الثاني، وقد عرفت ما في كلا الإشكالين. خب إذن نصل إلى نتيجة وهي تعذر الجمع العرفي بين الطائفتين ما يوجب أن تكون المعارضة معارضة مستقرة، فعندها يلزم الرجوع إلى ما تقتضيه القاعدة. طبعا لا زلت أؤكد وأكرر على ما ذكرته في البحثين الماضيين، هذا كله بناء على عدم الإعراض عن نصوص الطائفة الثانية. خب، بعد الوصول إلى استقرار المعارضة فعندنا اتجاهان. الاتجاه الأول أن يبنى على سقوط الطائفة الثانية من النصوص التي تنفي الغسل على المرأة بالإنزال، وذلك لمعارضتها للسنة القطعية بأحد تقريبين. تقريب الأول التالي: أن روايات الطائفة الأولى متواترة إجمالاً، إذ يعلم بصدور بعضها عن المعصوم عليه السلام إجمالاً. عددها يبلغ كم؟ عددها يبلغ 14 رواية تقريباً، مصنف قال 8، 14 رواية. فلا يحتمل تواطؤ الرواة في جميعها على الكذب أو حصول الخطأ والاشتباه لجميعهم، بخلاف روايات الطائفة الثانية قليلة العدد. خب، قليلة العدد، 3 منها تنتهي إلى راو واحد، فلا يحصل إذن العلم بصدور بعضها، بل غايته الظن بذلك. ونحن نعلم أن ما كان ظني الصدور لا يعارض قطعي الصدور، وبعبارة موجزة يعتبر في المعارضة أن يكون المتعارضان في رتبة واحدة، ما لم يكن المتعارضان في رتبة واحدة بأن كان أحدهما أعلى رتبة من الآخر لا تقع المعارضة. هذا البيان الأول. فيقرر أن الطائفة الأولى التي دلت على إثبات الجنابة بالإنزال قطعية الصدور، والطائفة الثانية التي دلت على نفي الجنابة بالإنزال ظنية الصدور، فالطائفتان ليستا في رتبة واحدة، ومع عدم كونهما في رتبة واحدة لا مجال لأن يلتزم بالمعارضة، بل تقدم الطائفة التي هي متواترة قطعية الصدور على الطائفة التي هي ظنية كما لا يخفى. صار واضح؟
واضح. مضافا إلى أن رواية الطائفة الثانية أيضا مضطربة الدلالة في بعضها.
خب، أنا بلحظ أنه فلا تخبروهن، قصدكم يعني
في روايتين، في رواية قال الإمام يعني تذكرها عبيد بن زرارة قال لها شو اسمه أن أنتم كلفتوا الجنابة والنساء ما كلفوا. واضح هذه الرواية لا ينبغي أن تصدروا الإمام يعني بهذا حسب تعبير السيد خوي، على اعتبار من الخطاب يجي عام يعني.
بلى بلى. طيب،
الرواية الثانية اللي هو ليأخذها.
خب طيب، هم نفس الشيء كلام سيد الخوي اللي قدمناه فيها. البيان الثاني إلى تقديم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية ما ذكره السيد الخوي رضي الله تعالى عنه، قال أنه متى وقع التعارض بين خبر متواتر وخبر مضمون الصدور لا بد من الأخذ بظاهر الخبر المقطوع صدورا وطرح ما يقابل بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على طرح الخبر المخالف للكتاب وللسنة. خب، يعني مقصود من السنة الخبر الذي يقطع بصدوره وليس خصوص النبوي. خب، طبعا هذا ليس إعمالا لقواعد الترجيح فيقدم لموافقة الكتاب أو السنة، لا، هذا من باب أن الخبر المخالف لما لم يمكن الجمع بينه وبين النصوص الأخرى سوف يسقط عن الحجية، لقوله عليه السلام زخرف لم نقل اضربوه عرض الجدار إلى غير ذلك، وبالتالي تدل على عدم حجية الخبر المذكور سواء جاء به عادل أم فاسق، لأن المتواتر مقدم.
هذا الكلام يمكن أن نناقش، لأن الزخرف لم نقله هذه في مورد التعارض مع القرآن، والحال الآن إحنا ما نتكلم عن التعارض مع القرآن، إنما التعارض مع المتواتر، فهل تثبت هذه القاعدة في حال تعارض المضمون مع المتواتر، هذا أول الكلام.
جميل جدا، كلام اللي تتفضلوا به صحيح. إلا أن يدعى بالتالي، أن يدعى بأنه ليست هناك خصوصية للقرآن الكريم، وإنما الملاك كون الدليل مقطوع الصدور، سواء كان القرآن الكريم زاده الله عزة وشرفا أم كانت السنة المتواترة التي يقطع بصدورها. إذن بهكذا يعالج. الاتجاه الثاني أن يعمد إلى الترجيح بالمرجحات كما هو المشهور، أو التمييز بين الحجة واللا حجة كما هو المختار. فعندنا ثلاثة مرجحات: موافقة الكتاب، الشهرة، مخالفة العامة. أما الأول وهو موافقة الكتاب، فيمكن القول أن الطائفة الأولى التي تثبت الغسل موافقة للكتاب، لأنها موافقة لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين شاهدنا وإن كنتم جنبا فاطهروا. المستفاد من الآية الشريفة أن كل من كان مجنبا يجب عليه الغسل، ولا فرق في منشأ الجنابة بين كونها بالاحتلام أو بالمقاربة، وبالتالي يثبت أنه يجب على المجنب الغسل، والحكم مطلق شامل الذكر والأنثى، قل لأن القيام للصلاة يشمل كليهما، فلا ريب في كون الإجناب شامل لكليهما، فما دام قد دل الدليل على وجوب الغسل تكون النصوص موافقة للكتاب كما لا يخفى. لكن للتأمل في التقريب المذكور مجال، على أساس التشكيك في ظهور الآية القرآنية في هذا المعنى، بل نقول إن ظهور الآية القرآنية في هذا المعنى لا يخلو عن تكلف، لأنه يمكن القول أن الآية القرآنية ليست في مقام البيان من هذه الجهة، وإنما هي ناظرة إلى شيء آخر، ده واحد. ثانيا يمكن القول بأن الآية منصرفة إلى الذكر دون الأنثى فتأمل، فعليه البناء على موافقة الكتاب غير واضحة. اثنين، أن يبنى على الشهرة، قبل إشكال أن الشهرة في جانب الطائفة الأولى من النصوص، سواء قلنا أن المراد بالشهرة في المقبول الشهرة الفتوائية، أم قلنا أن المراد بها الشهرة الروائية، وإن كان الصحيح هو الثاني، بالتالي تترك روايات الطائفة الثانية لأنها من الشاذ النادر بمقتضى مقبولة ابن حنظلة. الثالث، المستفاد من صاحب الوسائل أن نصوص الطائفة الثانية التي دلت على عدم وجوب الغوص محمولة على التقية، وبالتالي ترجح نصوص الطائفة الأولى لمخالفتها للتقية، وقد وافق صاحب الوسائل المحقق الهمداني قدس الله تربته الطاهرة، وكذلك السيد الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه. وقد علل صاحب الوسائل دعوى أن العامة مختلفون في ذلك. خب، إذن حمل الطائفة الثانية التي لا، العامة مختلفون في ثبوت الجنابة للمرأة بالإنزال وعدم ثبوت الجنابة لها بالإنزال، فبالتالي ما صدر من الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام صدر تقية لأنه موافق لجهات معينة. طبعا قصدكم المفروض هكذا، قصدكم هل مجرد وجود موافق للعامة أو موافق من العامة للحكم موجب لحمل الرواية على التقية؟ بلى، ملتفت إياكم
على كلام أنه يوافق رأي الحكومة.
أحسن أحسن. فبالتالي هذا الثابت خارجا أن رأيها كان على عدم ثبوت الجنابة بالإنزال. أي
مفتي.
زين هذا ما هذا واحد. اثنين، إن الطائفة الأولى إذا بتحملوا على التقية، الطائفة الأولى موافقة لقول الأكثر منهم، حيث أن الأكثر منهم قائلون بثبوت الجنابة على المرأة، بل الظاهر أن العامة متفقون في جميع الأعصار على أن المرأة تجنب بالإنزال كالرجل، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا من النقعي، لا معنى لأن يتقي الإمام عليه السلام من. نعم قد يقر بالحمل على التقية ببيان آخر، فيقال أن نصوص التقية أو إن نصوص التقية تشبه أقوال العام. ليش؟ لحاض اشتمالها على التعليل، لأن 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 فلا تخبرهن لكي لا يتخذنه عادة، فلا تخبرونه لك، هذه التعليلات. زين تتضمن نمط استدلالهم، مثلا في خبر عبيد، إن الله وضع الاغتسال من الجنابة الحاصلة بالمقاربة على الرجال والنساء جميعا، هذه اللغة أقرب ما تكون إلى أسلوب ولغة أبناء العامة. أو أيضا أن الاستدلال له بأن الله خاطب الرجال في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولم يقل ذلك لهن، هذا استدلال إقناعي صوري بمقتضى مذاق القوم، لوضوح أنه لو قيل باختصاص الخطاب في الآية القرآنية بالرجال لا محيص من تعميم الحكم إلى النساء بقاعدة الاشتراك خصوصا، بل كيف يمكن البناء على القول بالتخصيص وأغلب الخطابات القرآنية موجهة إلى الرجال، فلازم ذلك عدم ثبوت التكليف على النساء، وهذا مما لم يقل به أحد. مضافا
إذا لامستم النساء،
إذا الخطاب لم إذا لامستم النساء للنساء،
إذا لامستم النساء للرجال،
إحنا مش اللي نقول يا شيخي، إحنا نقول بأن أغلب الخطابات القرآنية خطابات للرجال ميل النساء، فهل لازم ذلك كون الخطاب للرجال عدم شمول التكليف للمرأة؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني معناته لا يجب الصوم على المرأة؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، خطاب للرجال، ما يجب الصيام؟ لا تقربوا الصلاة، خاص بالرجال، فبالتالي هل يستوجب ذلك عدم شمول الحكم المذكور للنساء؟ أبدا، هذا كله يؤكد هذا المعنى. على أي حال، خب مضافا إلى ما تضمنه هذا الخبر من أن الداعي إلى عدم وجوب الاغتسال عليهن يعود إلى عدم رضا الرجال باغتسالهن، هذا أشبه ما يكون بمن يعمل بمذاق الاستحسانات في معرفة الأحكام الشرعية التعبدية، أو مثلا رواية محمد بن مسلم رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل، هذا توجيه صوري أيضا لمطلب ظاهر. النتيجة مفاد هذه النصوص لما كان شبيها بأقوال العامة، وما كان كذلك فهو مردود فتحمل إلى التقية. هذا الكلام يعتمد على تمامية كبرى تستفاد من رواية عبيد بن زرارة، هذه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما سمعته مني يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت مني لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه. لكننا نقرر بأننا نمنع أصل الكبرى، لأن هذه الرواية التي ذكرنا ضعيفة السند بالحسن بن أيوب الذي لم تثبت وثاقته. ثانيا الخبر
ترك عنك الضعف السند مضمونها عقلائي،
على أي
الإمام لازم يترك قرينة حق الشيعة يبين لهم من متفق وتقيه
سمو مشكلة ضابط. خذوني بحلمكم. ثانيا إن الخبر المذكور ليس في مقام بيان أن كل ما صدر مشابها لقول الناس فهو صادر تقيا، لا، مفاده حصر مجال التقية فيما يشبه قول الناس، فلا ريب في أن ما لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه لعدم تحقق موضوعه، وبالتالي أجنبي عن كلامنا. ثالثا، لو كان التعليل الوارد في بعض النصوص محمولا على التقية إلا أن ذلك لا يستدعي أن يكون الحكم الوارد في النص محمولا على التقية أيضا. فبناء على هذا، خب، وفقا لما قدمنا، إذا لم نخرج بنتيجة، فلم نقبل موافقة الكتاب، ولم نقبل بالشهرة، ولم نقبل بمخالفة العامة، والمعارضة مستقرة، فلا ريب ولا مناص عندها من البناء على التساقط. إذا تساقطت الطائفتان، ما هو المرجح حينئذ؟ المرجح هو الأصل، والأصل قاض بعدم ثبوت الغسل عندها، لأنه من صغريات الشك في التكليف، والمرجع كما لا يخفى هو البراءة.
طبعا مصنف ما قال هالشيء، قال وللإطلاق.
أحسن، دعي من جيب كلام سيد الخوي.
يعني قبل البراءة، يعني البراءة ما صير إليها إلا إذا كان في إطلاق، لكن في إطلاق أساسا ما تفر البراءة.
أحسن، يعني بنرجع إلى أول إلى الدليل الاجتهادي لن تصل إنه بالأصل عملية.
مقدم إيه؟
بل بلا إشكال، ما عندنا مشكلة. السيد الخوي رضي الله عنه وتبعه المصنف قال بأن النوبة لا تصل للأصل العملي، بل بعد تساقط الطائفتين المرجع هو إطلاق ما دل على وجوب الغسل بخروج الماء الأكبر، ذلك لأن مقتضى إطلاق عدم الفرق بين الرجل والمرأة. حتى نستطيع أن نقرر أن كلام السيد الخوي رضي الله تعالى عن مقبول أو لا، نحتاج أن ننظر في النصوص التي دلت على وجوب الغسل بالماء الأكبر، فعلا هل لها إطلاق حتى يثبت كلام السيد الخوئي أو لا إطلاق لها ومن ثم لا يثبت كلام السيد الخوئي؟ طبعا إذا منستدعي قراءتها كلها يطول بنا المقام. أنقل روايتين وأكتفي. الرواية الأولى معتبرة أبان بن عثمان عن عنبسة بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام لا يرى شيئا في الغسل إلا في الماء الأكبر. خب، صحيحة الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس كذا فيرى بللا ولم يرى في منامه شيئا أيغتسل؟ قال: إنما الغسل من الماء الأكبر. تقريب دلالة هذه الروايات أن يقال بأن المستفاد من هذه النصوص أن كل من أهرق الماء الأكبر وجب عليه الغسل من دون فرق بين كونه ذكرا أو أنثى. صار واضح؟ لكن يمكن الخدش فيما ذكر والإجابة عن بأن يقال: لم يرد في شيء من النصوص التعبير عن ماء الأنثى بالماء الأكبر، بل ورد التعبير عنه بالماء الأعظم. مقتضى المخالفة في التعبير تكشف عن أن المراد في هذه النصوص ليس مطلق السائل المنوي، بل خصوص السائل المنوي الذكوري. خب، هكذا. زين،
الأكبر غير الأعظم يعني؟
ها،
الأكبر غير الأعظم.
اي ممكن، لكن يمكن
باب التفنن
جهة
ممكن يسمى الأكبر والأعظم.
جميل، هذا اللي راح نجيبه. لكن هذا الجواب يلاحظ عليه بأن الظاهر من التعبيرين الماء الأكبر والماء الأعظم إنما هو الإشارة إلى الكمية الخارجة من الإنسان، وهذا يعني أن التعبيرين يشيران إلى أمر واحد، فكل منهما يساوق الآخر، فلا فارق بين الأمرين. خب، هذا من
هذا الكلام يثبت أن لهذه الروايات إطلاق، يعني بناء على هذا الكلام لما لم نقبل هذا الإشكال الذي يذهب إلى التفريق بين الأكبر والأعظم تكون هذه الرواية رواية عن بسة فيها أطلاق.
خب على أي حال إذا تلتزموا بثبوت الأطلاق في هذه الروايات سوف تكون النتيجة هي. خب هذا الكلام الذي يمكن أن يذكر. طبعا إن بني على وجود الأطلاق استغنينا عن الرجوع إلى الأصل العملي. إذا قررنا عدم وجود أطلاق في المقام فسوف نرجع إلى الأصل العملي. الأصل العملي ما هو؟ الأصل العملي مقتضى براءة البناء على عدم وجوب الغسل على المرأة. لكن هنا شبهة ربما تثار أنه إذا كانت المرأة محدثة بالحدث الأصغر ثم أنزلت مع صدور فمع خب أمرها بالوضوء فإذا توضأت لا تتيقن بارتفاع الحدث، إذ يحتمل أن الحدث الأصغر تعقبه ما يوجب الحدث الأكبر فلا يكون الوضوء موجبا لرفعه. مقتضى استصحاب كلي الحدث عدم جواز الدخول في الصلاة ولزوم ترتيب الآثار الثابتة لطبيعي الحدث وإن لم تترتب الآثار الخاصة بالحدث الأكبر مثل حرمة اللبس المساجد وما شابه. هناك جوابان مذكوران في المقام عن هذا الإشكال ذكرها يستوجب طولا في المقام. إذن إلى هنا خرجنا بنتيجة مفادها ثبوت المني للمرأة من دون فارق بينها وبين الرجل من جهة، ومن جهة أخرى ما عرف أن النصوص التي دلت على عدم ثبوت الماء إما مؤولة محمولة على التقية إلى آخرة. لو بنينا على تحقق استقرار المعارضة وبالتالي التساقط فلا مناص بأن مقتضى الأصل العملي البناء على عدم وجوب الغسل على المرأة بالإنزال.
أنا إحنا عدنا قبل أن نوصل هذا الكلام أساسا شغلتين علاوة قلنا بش اسمه. أولا المرجحات، واضح المرجحات من الطائفة الأولى. لو قلت بأنه ما نقبل أي من المرجحات أيضا يكون المرجع إلى الأصل وهو الأطلاق قبل البراءة.
خب
فالبراءة يعني عم يجي دورها في
عندنا طبعا الكلام اللي تفضلته بيعتمد على أمرين، إذا تم ما تم ما أفدتموه إلا فلا. أولا لابد أن نحرز أن المورد أنه يمكن الترجيح بأحد المرجحات الثلاثة، موافقة الكتاب، مخالفة العامة،
عندنا على الأقل الشهرة واضحة
زين والشهرة على أي حال زين. فهذا جانب. لو لم يعني يقبل هذا الأمر اللي تفضلتوا به،
قلت لك أنا الشهرة الروائية
لا اللي قبل إشكالكم
اللي بعد الإطلاق
اثنين. هذا أيضا مبني على تمامية الإطلاق للنصوص التي يستدل بها على وجوب الغسل. طبعا أنا أسلم إياكم متى ما ثبت الأمران أحد أو أحدهما، ثبت الأمر الأول ولو من خلال الشهرة أو ثبت الأمر الثاني من خلال له الالتزام بانعقاد إطلاق لما دل على وجوب الغسل، أنا أسلم إياكم الكلام، ما نحتاج إلى الرجوع للبراءة. إذن الكلام هكذا، الكلام عندنا عدة احتمالات بعد طول البحث الذي مضى علينا. إما أن نجمع بين الطائفتين بالحمل على الاستحباب فلا يجب الغسل وإنما يستحب، أو نلتزم بأن المعارضة مستقرة فنقدم الطائفة الأولى على الطائفة الثانية بأحد بيانين قدمناهما وبالتالي وجوب الغسل، أو نلتزم بماذا؟ نلتزم بالمرجحات، فحينئذ إن تم الترجيح بالشهرة ترتب الأثر وإلا فلا. لو لم يلتزم بهذا كله سوف يكون المرجع حينئذ إلى الأطلاق، ما لم يكن في البين أطلاق سيكون المرجع عندها، طبعا الأطلاق بلحاظ له دلالة على وجوب الغسل، ما لم يكن في البين أطلاق سوف يكون المرجع عندها إلى ماذا؟ إلى الأصل العملي. وقد عرفت أن الأصل العملي يقتضي البراءة فلا يجب عليها الغسل. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. النقطة الثانية أخذ قيدية الشهوة في ترتيب آثار المني على الماء الموجود. مجرد وجود الماء كافي لتحقق عنوان الإجناب أو لا بد من أخذ قيد آخر؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.